السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 50. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
قوله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، تقف عليها، ثم تقول: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة معطوفة على قوله سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم ذكر الله عز وجل قصة الملائكة. هذه القصة ليست هي المقصود بالقصد الأول، إنما جيء بها ليبين أن هؤلاء الذين جعلهم الله من أهل النار، وأنهم عرضهم على جهنم عرضا، لأن الله عز وجل لما قال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فبين الله عز وجل أن ما توعدهم أولا وقع فرأوه حينئذ. ثم بين الله في هذه القصة أن سبب مآلهم إلى النار ووجودهم ما حصل لهم من العذاب أنهم تابعوا إبليس وأهواءهم. قوله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة، تعددت هذه القصة مرات. أول ما ذكر أمرها في سورة البقرة، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قوله وإذ قلنا للملائكة في سورة البقرة، أراد الله بها سبحانه وهو أعلم بمراده بيان أول منشأ النوع الإنساني على الأرض، فذكر قصة آدم وإغواء إبليس له. ثم ذكر الله عز وجل هذه ثانية في سورة الأعراف ليبين أن مآلهم ومصيرهم إلى جهنم، لأن الشيطان توعد لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فذكر الله إعادة إبليس بعد أن سأل الله الإنذار، يعني التأخر، فأمهله الله عز وجل. فذكر هنا سبحانه وتعالى أن مصير هؤلاء الذين اتبعوا إبليس مصير خزي وعذاب. ثم بين الله عز وجل قصة الملائكة هنا لبيان تنديم هؤلاء الذين اتبعوه، فكان مصيرهم لأن الكفار الذين نزل في حقهم حين قالوا اطرد عنك هؤلاء الضعاف وأبعدهم عنك، والله عز وجل قال لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء أهل كبر وأهل عناد وسيرون مصيرهم. فذكر الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، جاء هنا للتنديد والتبيين لهم أن مصيرهم خزي في ذاك الحين. فيقول سبحانه وإذ قلنا للملائكة، قلنا القول يقتضي صوت يسمعه المقول له، لا تقول قال إلا وقد نطقت بحروف يسمعها المخاطب. لما قلنا هذا القول؟ لأن فرقا كثيرة ممن ينتمون إلى الإسلام إما ينكرون القول، يقولون الله لا يتكلم كالمعتزلة، لما تنفون عن الله صفة الكمال؟ لأن من يتكلم أفضل وأعلى مقاما مما لا يتكلم. قالوا لأن الكلام حروف بعضها خلف بعض، وهذه من صفات الحوادث. الحوادث جمع حادثة، والحادث يعني الأمر الجديد، والأمر الجديد لا يكون قديما. فإذا كان والله ننزه الله عن الاتصاف بذلك، وأهل السنة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت يسمعه الداني القريب والبعيد، وكلامه سبحانه يسمعه يوم القيامة، لا يسمعه أحد في الدنيا إلا موسى عليه السلام الذي سمع إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الله عز وجل يتكلم، لأنك إذا قرأت أكثر كتب التفسير من بعد المئة الثالثة ستجدهم يقولون قال قولا نفسانيا. القول النفساني يعني القول في داخل النفس ما أظهره. ثم إن الله عز وجل أوجد قوة في جبريل يتفهم المعنى، فيعبر جبريل بلسانه. هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق، والذين يحاولون ألا يقولوا ذلك، لكن لما جادلوا هؤلاء وناظروهم اضطروا أن يقول أن الله تكلم في الأزل بكلام كل ما أراده من أمر ونهي، فوضعه في اللوح المحفوظ. فإذا جاء الملك يأخذ عن اللوح المحفوظ يدرك ذاك الكلام، وهذا قول الأشاعرة. وأهل السنة يقولون الله يتكلم متى يشاء. صفة القدرة والإرادة وهي المشيئة والإحياء والأموات والإماتة والنزول والصعود، هذه صفات، إما صفات أفعال أو صفات ذات. الكلام والخلق والرزق صفة ذاتية وصفة فعلية. اسمع يا عبد الله، الصفة الذاتية معنى الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية يعني أن الله يتصف بذاته أن هذا جزء منه، السمع والبصر والحياة، وأن الله عز وجل له يدان وأن له إرادة وهو حي قيوم، هذه صفات ذاتية. وفيه صفات فعلية كالخلق والرزق، من هذه الصفات الفعلية الله عز وجل يتصف بالصفتين، فهو يتكلم متى يشاء. وقولك متى يشاء لأن الله عز وجل كلامه لا ينقطع دائم، ولو جمعت أشجار الأرض وبحار الدنيا كلها مدادا لهذه الأقلام التي قطعت من الأشجار ما ينتهي كلام الله، لأن الله عز وجل يخاطب ملائكته ويأتي بالأمر، أوامره أقوال كن فيكون. انظر إماتة الأشجار والحيوانات وإحياء المخلوقات الكائنة من بني آدم وغيره في ثوان وأقل من ثوان، وفلان يمنع وآخر يعطى وآخر يرفع شأنه وآخر كذا، كل يوم هو في شأن. اليوم يعني المراد به كل لحظة وساعة وثانية. وكلامه لا ينتهي، ليس له أمد ولا نهاية. فنثبت لله كلاما، لأن الله عز وجل نادى موسى وسمعه من الوادي وسمعه من الشجر من تلك الشجرة الخضراء، ولم تتكلم الشجرة لا كما يقول البعض، إنما الله تكلم بنداء سمعه موسى. فلما قال وإذ قلنا احترس يا عبد الله وتفطن، أن من قال كلام نفساني أي كلام في الداخل، أفهم موسى هذا المعنى، هذا كلام باطل بعيد عن النص. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، وسمعها الصحابة وهم أهل فطرة، يعني قلوبهم ما تلوثت وأفكارهم ما تغيرت، لم ينفوها ولم يستكبروها. وجاء المتأخرون بعد أن قرأوا الكتب المترجمة من الديانات الغربية وغيرها وجادلوا أهل الباطل، اتخذوا منهج. فإذا قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة، أي الملائكة سمعت كلام الله عز وجل. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله قبل وجود البشر، كانوا موجودين. والملائكة خلق خلقهم الله من نور، وعددهم لا يحصى. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. الأط أزيز وصوت، يم تأخذ الرحلة التي تضعها على الناقة أو الجمل، وهي جديد لأنه من خشب وعصب وشداد من حبال، إذا اهتز الراكب عليها تسمع لها أطيط، كما تلبس النعل الجديد يوم تلبسه تسمع له أزيز وقزقز، ذاك هو الأطيط. السماء سعتها عظيمة ما يحيط بها البشر، وسمكها 500 عام، وهي 7 سماوات كلها ملأى بالملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من موضع شبر ولا 4 أصابع إلا وملك قائم ساجد لله راكع يسبح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم معصومون ما يأكلون ولا يشربون. التسبيح في شأنهم كالنفس في حقك يا ابن آدم، يوم تتنفس تستنشق الهواء ثم تخرجه زفيرا، في كلفة فيه مشقة، فكذلك هؤلاء هم التسبيح. بيّن صلى الله عليه وسلم عددهم الذي لا يحيط به عقل بشر، قال ما في 4 مصابع، ولا موضع شبر إلا وعليه ملك. الملك أعطاه الله قوة في التصور. جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته ملأ الخافقين جناح واحد، رفع بها قرى قوم لوط، وامتد شكله العظيم بين الأفق هنا وهنا حتى ارتجف فؤاده صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يتضاءل كان كأقصر ما يكون من رجل. الشاهد أن الملائكة هكذا عددهم وهم معصومون، خلقوا من نور. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود لآدم الأصل فيه وضع الجبهة على الأرض، ويسمى الركوع سجود. لما قال اسجدوا لآدم، أهو السجود عبادة أو السجود تحية؟ لما كان السجود لغير الله شرك ولم يبح الله الشرك قط، ما جاء الشرك مباح في الدنيا. الله عز وجل خلق هؤلاء الكائنات المخاطبات لأجل أن يعبدوه وحده. العبادة ذل وانكسار مع محبة وتعظيم، تجمع بين الأمرين، لا تظن هذا تناقض. قد تحب الإنسان وتهابه وتعظمه كحبك لأبيك غير العاق. كذلك الله عز وجل هو أعلى من أن ينظر، يحبه عباده، العباد الذين جعلهم الله عبيدا له أحرارا من غيره، هؤلاء يحبونه محبة تعظيم ومهابة وذلة. هؤلاء لما كانت فيهم هذه الخصلة تحرروا من عبادة المخلوق، فنهاهم الله عز وجل على لسان رسوله وما نطق به كتابه أن يسألوا غيره أو يستغيثوا بغيره أو يطلبوا من غيره، لا يرجو بقلبه إلا الله، فضلاً أن يرجوه بلسانه. حتى القلب عبد الله لا يميل أن فلان صاحب الأموال هو الذي يستطيع أن يسد عجزك ويقضي دينك، لا ينبغي يا عبد الله، لا ترجو إلا الله بقلبك، هو الذي يسخر فلان أو يأتيك رزقك من حيث لا تحتسب. لما كان هذا شأن العبد، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات النبوة والرحيل إلى الله سبحانه، الذي أسرى بعبده ولم يقم برسوله ولا نبيه، لأن هذه اللفظة أي أن هذا العبد لم يمل قلبه إلى غيرنا ولم يطلب سوانا ولم يرجو إلا إيانا. فلما كان ذلك وصفه الله بهذا الوصف العظيم. السجود لما كان خضوع وذلة، لما جاء معاذ أو غيره من الشام قال يا رسول الله أنت أحق بالتعظيم، لما سجد له قال لا تفعل، قال وجدنا أهل الشام يعظمون زعماءهم، قال لا ينبغي هذا إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لما في حق الزوج من أعظم الحقوق على المرأة، لكن نهى الله عنها ذلك. ذكرنا هذا لما؟ لأن الله لما قال آمرا الملائكة أسجدوا لآدم استشكل هذا الأمر عليهم، فلا بد من تأويل، لأنه ظنوا أن السجود لهذا سجود عبادة، ومن جال في فكره هذا المعنى لابد أن ينزه الله عز وجل عن الشرك. فبدأوا يتأولون، إنما هي سجود تحية، وإنما كان السجود لله وجعل الملك وجعل آدم بينه وبين الله. الشاهد أن هذا السجود سجود تحية ليس سجود عبادة، تنويهاً بآدم وتعظيماً في حقه. لما وجد يعقوب ريح يوسف قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما ذهب إلى مصر ودخل مصر، العزيز مصر يوسف عليه السلام قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هؤلاء أولاد نبي ويعقوب من أفاضل أنبياء الله عز وجل، خروا له سجدا أي أنه حيوه بهذه التحية. الإسلام لم يبح للمرء المسلم أن ينحلي لعظيم. شوف الأعاجم لا زالت فيهم هذه البقايا، إما بجوار أهل الكفر أو أنهم أخذوه عن أجدادهم غير المسلمين. إذا أراد أن يحييك وضع يده على صدره وانحنى. لا ينبغي للمؤمن أن ينحني لأحد أبدا. أما في غير الملل الأخرى قد يكون التعظيم من هذا القبيل جائز في حقهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يا عبد الله إن وقر في صدرك هذا المعنى احذر أن تصادف أنك تلقى في موقف فيه حرج لدخول عظيم أو وجود عظيم، ووجدت الناس ينحنون أو يقومون بإشارات فيها تعظيم مع وجود ذاك المتكبر. استحضر عظمة الله في قلبك واعلم أن هناك أمورا لا ينبغي صرفها إلا إلى الله عز وجل. فإن عجزت أن تقوم مقام المؤمن، ما الذي يدعوك أن تحشر نفسك في مثل هذه المواقف؟ في مواقف ما تستطيع أن تنهى أو تأمر أو تفعل، ما هناك داعي يدعوك أن تزاحم هذه المواقف ثم تلجأ تفعل فعل المبطلين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قد يجعلون إبليس اسم غير اسمه الحقيقي، عزائر أو غيره، الله أعلم بصحة هذا. لما قال إلا إبليس كان من الجن، لأن إلا إبليس تم الكلام، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذ قلنا للملائكة إبليس كان من الجن، هل الجن غير الملائكة أو هم من الملائكة؟ أما الأمر فوجه متوجه للجميع، الملائكة والجن كلهم مأمورون بالسجود. إنما نبه الله عز وجل أن هذا النوع ليس من الملائكة، هو من الجن، فالاستثناء منقطع، لأن الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة، الأمر موجه إلى الملائكة هم المخاطبون. ولما قال إلا إبليس قالوا كان لإبليس حجة أن يقول لست مأمورا لأني لست من الملائكة. فلما كان الأمر موجه لجميع الملائكة وإبليس عصى دل على أنه من الملائكة، فكان هذا إشكال، هل الجن خلق آخر غير الملائكة أم هم من الملائكة؟ هناك أقوال، أقواها وأقربها إلى الصحة أن الجن خلق من خلق الله، خلقوا من نار لم يخلقوا من نور، الملائكة معصومون. إيش معنى يا عبد الله معصومون؟ أي لا يقع منهم خطأ ولا ذلة ولا خروج عن طاعة الله ولا معصية، ما يفعلون. فإذا قرأ عليك ما ذكره الله عز وجل عن هاروت وماروت وما يقولون أنهم افتتنوا بامرأة وتعلقوا بزهرة، كلام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي إسرائيليات، لكن الله عز وجل ابتلى جعلهم ابتلاء للبشر فأنزلهم يعلمون الناس السحر، مو تعليم لأجل المهارة في هذا النوع من العلوم، لا حاشا لله، الله لا يحب الفحشاء ولا يأمر بها، لكن كان عندهم هذا العلم فيأتون الناس يعرفون أنهم أصحاب علم في هذا النوع من العلوم فيحذرانه ويفهمانه المتعلم الباغي هذا العلم أن معرفته ضرر لا فائدة فيه، وبعد التحذيرات الشديدة يعلمونه. أنا الشاهد ذكرت هذا لأبين أن الملك معصوم، الجن خلقوا من نار لا من مادة الملائكة التي خلقت من نور، يأكل ويشرب، هذا الأكل والشرب والتوالد بعد أن لعنه الله وأخرجه من السماء وأهبطه من الأرض فجرده سبحانه بعض خصائص الملائكة فأصبح توالد وأصبح كذا ويتناسل وهم كثر في الدنيا. الله عز وجل قال هذا وأصل الجن، الجن من الاجتنان ومنه الجنين لأنك ما تراه، ومنه المجن وهو الترس الذي يأخذه المحارب ليقي نفسه من ضربات العدو، ومنه الجنة والجنان المزارع الضخمة الكبيرة المتشابكة الأشجار لأنها تستر ما خلفها. فالجن فيهم خصائص الملائكة أنهم يتشكلون ويستترون عن الأعين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ذكر الله عن إبليس أنه من الجن، يعني العصيان يقع منه بخلاف الملائكة فهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. عرفنا معنى كلهم، يعني ما خرج واحد فيهم. ما معنى أجمعون؟ أي أن سجودهم كان بعد الأمر مباشرة، ملائكة في السماء، لأن الملك الذي في الأرض لا ينزل إلا بإذن الله، لما قال صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا، لأن الرجل الصالح يود من كان قرينه أنه يكون معه ويؤانسه ويحادثه لأن فيها إعانة على الخير. قال ألا تزورنا، جاءت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما نزل الأرض إلا إذا أذن الله، فدعك من الدجالين والسحرة والكهان والذين يريدون أن يتصيدوا ضعاف النفوس، نحن عندنا روحانيين شياطين، لكنهم لا يقولون شياطين، يقول عندنا ملائكة نطلب منهم فيعينونا. الملك ما يتنزل بطلب مخلوق ولا سحره ولا غيره، لكن الشياطين تتنزل عليهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق أصله خرج، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وطلب بقتل 5 من الفواسق، يعني أباح وفي رواية أذن وفي رواية أمر، أنهن يقتلن في الحل والحرم، يعني أنت أيها المحرم اقتلها، مع أن المحرم لا يباح له صيد البر ولا قتل حيوان إلا المؤذي، فقال هذه الخمسة لا عليك أيها المحرم، اقتلها حيث لقيتها، ولا عليك أنت أيها الذي في الحل، أنت الحل لك أن تقتلها في الحرم. سماها خمس فواسق، سميت فواسق جمع فاسق أو فاسقة، لأن من صفاتها الاعتداء ومن صفاتها الفساد الإفساد، لابد من الاثنين معا، لأن الاعتداء قد يكون في الصقر وفي الباز، وقد يكون في الأسد، وقد يكون في الفيل وغيرها، لكن الإفساد في الغالب في هذه الخمسة، مفسدة ومعتدية، الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والحية. فلما سميت هؤلاء فواسق لأنها خرجت عن المألوف من بني جنسها، فإذا قيل فلان فاسق دل على أنه خرج عن الطاعة، اعتدى، تجاوز الحد، وأفسد في الأرض. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أصل فسق ما تتعدى بحرف عن، في اللغة العربية فسق من، ولكن لما ضمن معنى خرج عدي بعن، خرج عن الطاعة، خرج عن الجماعة، فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم جاء التأنيب والإنكار والتوبيخ، التي من أجل هذه المعاني أورد قصة الملائكة، أفتتخذونه يا عبد الله، إذا شوف ذاك الملتحي، إذا سئمت إذ توجه للقبلة واقرأ القرآن أفضل لك، الله يفتح عليك. هو يعرف هذا المعنى، لكن لما رأى الكلام هذا ما يناسبه قام يتسمعك، الله يفتح عليك يا عبد الله، توجه إلى القبلة أقرأ القرآن لعل الله يذهب ما في نفسك. فأقول هنا سبحانه وتعالى ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الهمزة همزة استنكار، تتخذونه أي أنكم تتولونه مع معرفتكم بعداوته، لأنه شر كله، ليس في الدنيا مخلوق شر كله إلا هذا النوع، وإلا الكافر فيه خير وفيه شر، والمؤمن فيه شر وفيه خير، لا يخلو شيء يصفو للخير وحده إلا المعصوم وهم الأنبياء، وليس هناك من شر كله، لأنه لا يعيش إلا هذا النوع من الجن وذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أولياء جمع من يتولى وهو الولي، بعنى الناصر والمعين والذي يكون مسؤولا مستشارا أمينا. أتظن هؤلاء الذين هم في الأصل خلقوا لأجل عداوتك عادوا الله عز وجل في أول الأمر استكبارا ومكرا وكيدا، ثم تألوا على الله عز وجل حين طلبوا النظرة أنهم يبقون؟ الله عز وجل قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إنك من المنظرين ليست إجابة لسؤالك إيانا أخرنا، لأن كتبنا هذا وحكمناه في الأزل أنك ستبقى إلى اليوم الموعود، ويقول سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته. الطبري ينقل عن بعض أهل العلم أن ذريته أصناف وأنواع ولهم أسامي، فذكر أساميهم وذكر أنواعهم، منهم من موكل بالسوق، ومنهم من موكل بالديار والمنازل، ومنهم من كذا، والله أعلم، ما ورد شيء صحيح. لكن ورد في أحاديث في الترمذي وغيرها أن للصلاة شيطانا وللوضوء شيطانا، يقال لأحدهما الولهان والآخر خنزم. والله هذان فقط من الأسامي للشياطين، هذين الأسماء، هذان الاسمان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هم لكم عدو هي علة لاستفهام الإنكار، أي لا تتخذوه. ولما ينهى الله عن شيء ويأمر بشيء لا بد في الأمر مصلحة تعود إليك أيها المأمور. الله عز وجل لا يلحقه نفع من المخلوقين، ولما ينهاك عن شيء لمصلحتك دفع ضر عظيم عنك. والله عز وجل قال: كيف تجعله تتولاه وتجعله وليا وهو عدو لك؟ دل على أن يا عبد الله الكافر عدو للمؤمن، لا ينبغي أن تستنيم إليه ولا تستشيره. والمؤمن الفاجر إذا كان عدوا لك في بعض مسعاك من التقرب إلى الله عز وجل لا تأنس إليه ولا تتقرب إليه. أفتتخذ، لأن العلة إذا جاءت بعد حكم دل على أن العلة يجب مراعاتها إذا كان أمراً أمر الله به، وإذا كان نهياً يجب عليك أن تتقي تلك العلة. لما قال سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لما قال أراد الشيطان أن يوقع بينكم البغضاء والعداوة، دل على أن غير هذه الأربع إذا كانت تؤدي إلى بغضاء وعداوة يجب اجتنابها. إذا كانت الأندية المتصارعة تسبب عداوة لا ينبغي أن تشترك فيها، والقمار يؤدي إلى عداوة فلا ينبغي. مساومتك البضاعة مع إنسان يساوم فيها وهو يتكلم مع البائع لا يجوز أن تتدخل فتساومها بأعلى، لأنها تسبب العداوة. لا تشتري على شراء أخيك ولا تخطب على خطبة أخيك. ذكرنا هذا لأن العلة إذا ذكرت فإن لها تأثير في الحكم. أينما وقعت هذه العلة ولو لم يكن ذاك الحكم المنهي عنه أو المأمور به مذكور، اجتنب مواقع العلل. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالم. بئس كلمة ذم، كقولك ساء، أي أنه خزي وبعد وندامة وضرر، أنكم تجعلوا غير الله بدلا عنه سبحانه وتعالى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. اقرأ ما بعده: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. وجدتها؟
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض هذا الكلام متوجه إلى الجن وذريته. ما أشهدتهم أي ما أعلمتهم، ما أعلمتهم ولا جعلتهم ينظرون، شهد بمعنى نظر وحضر، ما حضروا خلق السماوات والأرض ولا شاهدوهم، ولا حين خلقتهم ما شاهدوا خلقهم، ولا شاهدوا خلق بعضهم لبعض حين خلقناهم، لأن بعض الكلمة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، جعلوا كلمة أنفسهم كقوله سبحانه إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أن يسلم بعضكم بعضا. الله عز وجل نفى عن هؤلاء الكفرة من الشياطين من إبليس وذريته أنهم ما حضروا ما علموا هذه. فلا تظن يا عبد الله أن عند الجن علوما ليست لا يعلمها غيرهم، ليست عندهم علوم ولا معرفة خاصة اختصوا بها. احذر قول الكهان والدجاجلة ومن يرى أنه عراف يعرف البخت، وابتعد عما يكتب في الصحف من تلك النجوم من تلك الأقواس الذي تدل على حظك في المستقبل، لأنك ولدت في عصر كذا، في زمن كذا، في برج كذا. احذر هذه، فإنها دعوات كاذبة. لا تلجأ إلى ساحر، فإنها ساحر إنما يأخذ علومه من هؤلاء الشياطين. هم يسترقون السمع فيسمعون أبعد من السحاب. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يركب بعضهم بعضا هكذا حتى يرتفعون إلى العنان بعد السحاب. فالملائكة حين يسمعون أوامر الله عز وجل للملائكة يغشى بعضهم من سماع الصوت فيصعقون، ثم إذا فاقوا قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول قال أمر الله بإنزال مطر، بإهلاك تلك القرية، بكذا، فيسمعها الشيطان، يسمع كلمة من تلك الكلمات فيأخذها ويضيف إليها 100 كذبة. كلمة الحق يسمعها سرقها وينزل، فيلحقه الشهاب، هذه الشهب جعلها الله رجوما للشياطين. هذه الشهب ليست النجوم الثابتة، لا، تلك شهب خاصة. الذي ينام على سطح في بلد ما فيه الكهرباء أو في برية يرى كل ليلة بعض الشهب تتساقط يمين أو شمال، هذه أرسلها الله لإحراق الشياطين. لا بد أن يحرق يحترق، لا بد أن يأتيه الشهاب، لكن بعضهم يسرع ويلقي هذه الكلمة لأصدقائه وخلصه من الكهان، يقول سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، فيلحقه الشهاب فيحرقه. هذا الكاهن يأتيه الناس، والكاهن ليس بالضرورة كله لباس معين، لكن أكثر بعض زعماء هذه الطرق فيهم من يأتيه الشيطان فيخبره ببعض هذه الحقائق. يقع أمر تلك الكلمة الحق مع تلك البواطل والأكاذيب. فإذا رأوا كلمة الحق وقعت يقول بعضهم على بعض ألا ترى أن هذا يعلم كشوفات الغيب ويعلم ما خفي عنا، ألم ترى أنه أخبرنا بكذا ووقع كذا؟ حذر صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. يعني أهل الله عز وجل لا يستعين بأحد، وحده المتصرف، لكن جعل له عبيدا تنفذ أوامره من خلالهم، ليسوا أعوان، هم عبيد. ويخبر الله عز وجل أنه إذا أرسل عبيدا واستعملهم فليسوا هم ممن يستعين الله، إذا أرسل عبيدا فإنه لا يبعث إلا من علم صلاحه، فإن الله لا يتخذ المضلين عضدا، وإلا الله عز وجل لا يتخذ من عباده كلهم، مؤمنهم وكافرهم، من يستعين به، لا يشرك في حكمه أحدا. لما قال مضلين دل على أن لله أنصارا، من أنصاري إلى الله؟ وينصرون الله ورسله، ينصرون الله يعني ينصرون أحكامه ودينه، يبينون للناس الحق ويدافعون عن كلمته، هؤلاء أنصار الله أي أنصار دينه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: يقال أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض يصافح بها عباده الذين يقبلون الحجر، فهل هذا صحيح؟
حديث صحيح، لكن افهم معناه يا عبد الله. الحجر يمين الله تشبيه، هذا التشبيه ليس بالضرورة أن المشبه يكون عين المشبه به، لا، لما تقول فلان كالأسد ليس معناه أن له مخالب، وليس معناه أن عيناه جحيمتان، وليس أن له صوت كزئير الأسد، إنما هو في الشجاعة. فلما قال يمين الله أي أن يمينه سبحانه فيها الخير والبركة، كما أن في الأخرى العدل والقسط. فلما قال يمين الله أي أن من قبله اتباعاً للسنة فإن فيه خير وبركة يرجو من فعله ذلك، لأنه اقتدى بالسنة، ليست معناها أنها يمين كيمين الله، لا، هذا معناها يا عبد الله. نعم.
يقول: في مسجدنا المؤذن يغيب كثيراً ويقوم بالأذان أحد كبار السن ويلحن في الأذان، هل حقنا إثم؟
كبير السن وصغيره لا دخل له يا عبد الله. ترى النفس في داخل الإنسان ذات عجائب ومكر وكيد، احذر ما يجول في خاطرك، زنه بموازين العدل والقرآن، لأن أحياناً يكون الدافع حسداً والدافع بغضاء والدافع شيء من انتقام والدافع حرص على دنيا لا تدري، تأتي هذه خفية ولها مسالك لا يدركها الإنسان نفسه. فانظر الدافع لقولك فلان كبير السن وفلان يلحن، ما هو هذا؟ لا نخص سائلاً دون سائل، لكن أكثر الغيرة التي تحصل من بني آدم يكون في الغالب دوافع ما الله أعلم بها. كونه يلحن، إذا كان اللحن لا يغير المعنى، ما قال أشهد أن محمد رسول، ما قال رفع المنصوب ولا نصب المرفوع، ما عليك يا عبد الله. كونه يتأخر لبعض الأعذار تلطف به وارحمه، وإن كان علمت أنه جعلها مهنة أخذ هذه الوظيفة ولا يحضر وإنما يكلف غيره، حينئذ إذا وذاك الغير لا يقوم بالواجب. أما إن كان يكلف غيره والغير يقوم بالواجب هذا أمره إلى الله، الله عز وجل لن يتخلى، لا بد من عقوبة وتأديب. وإن كان يتخلف لعذر لا تسعى وراء عورات المسلمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.
رجل صلى مع جماعة وكان به نعاس، هل عليه أن يعيد الصلاة؟
لا لا.
وهل عليه أن يعيد هذا الوقت فقط أم الصلوات التي بعده؟
لا، نعاس يحصل للمرء قهرا عنه إن لم يتسبب فيه، بمعنى أنه يسهر الليل ويأتي الصبح وينعس، هذا يعني نقص أجره لأنه اتخذ أسبابا تؤدي إلى هذه. وأحيانا المرء لأمر ما، طاعة أو مباح، ثم نام واستيقظ لصلاة الصبح، هذا يرجى فيه خير. فإذا نعس فإن كان عن تعب فله أجره، وإن كان لا عن تعب إنما لأسباب أخرى كذلك له أجره. نعم.
هل يصح حديث أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة تكون له نورا بين الجمعتين، وهل نقرأها صباحا أم بعد العصر؟
ورد الكهف أوائل السورة وأواخرها، من قرأها كانت أمنا له من فتنة الدجال، ما عدا ذلك أحاديث الله أعلم بصحتها. نعم.
يقول هل نرى الجن والملائكة يوم القيامة على صورتهم الحقيقية؟
تراهم، أما على صورتهم الحقيقية لا أدري، لكن ترى يوم القيامة يرونهم، يدخل الجنة، ما هو الملائكة، لكن الجن يدخل الجنة، المؤمنون منهم يدخلون الجنة. نعم.
عدم رؤية الابن لوالديه المتوفين في المنام بينما بقية إخوته يرونهم كثيرا، فهل عدم الرؤية يدل على عدم رضا الوالدين عنه؟
لا لا لا، ما لها علاقة، رؤية كذا عدم رؤيته ما لها علاقة.
المسافر من مكة إلى الرياض في الصباح ويعود بعد العصر، هل له أن يترخص برخص السفر ويجمع الظهر والعصر في الرياض؟
لا لا، الجمع جائز، الجمع يجوز في الحضر والسفر، في الحضر للعذر، وفي السفر رخصة، جائز له سواء كان مريض أو صحيح يجمع بين الصلاتين. أما ما عدا ذلك يسافر ويعود لا يسمى سفر. من خرج فذهب إلى أقصى الدنيا ثم عاد من يومه ما يقصر الصلاة.
هل سجد يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام أم السجود كان من إخوته؟ لأن في شريعتنا حق الوالدين عظيم على أولادهم.
كيف قلت؟
هل سجد يعقوب عليه السلام لولده يوسف؟
خروا له سجد، يعني سجود تحية، لكن ما هو سجود وضع الجبهة على الأرض، إنما أراد انحنوا له، لأن الركوع يسمى سجود. نعم.
هل يصح أن يقرأ بعد إكمال التحيات في صلاة الفرض اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقول اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين؟
يقول متى يقول؟
بعد إكمال التحيات، هل يصح أن يقرأ بعد إكمال التحيات في صلاة الفرض؟
إذا قرأ التحيات يستعيذ من أربع، فإذا استعاذ من هذه الأربع له أن يدعو ما يشاء هذه وغيرها. نعم. وهذه إحدى مواطن الإجابة، لأن التحيات التشهد أولها ثناء على الله عز وجل وتمجيد له. التحيات لله أي الملك والعظمة خالصة لله سبحانه، لما كان الملك هو المدبر للأمر فأنت أثنيت على الله عز وجل، ثم إنك أسندت إليه الأمور الطيبة الصالحة هي لله عز وجل، ثم بعد ذلك صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا شأن كل دعاء حتى الميت. إذا وقفت لصلاة الميت تقرأ الفاتحة ثناء وتمجيد، ثم تصلي في التكبيرة الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو في الثالثة للميت، وأنت إذا رفعت يديك تدعو الله عز وجل إثني عليه بما هو أهله سبحانه، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسل حاجتك فإن الله يستجيب لك. لما بدأ الرجل يدعو قال عجل هذا، أي ليس هذا شأن الدعاء، الدعاء أن تبدأ كذا ثم تقول كذا ثم تقول كذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.